الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لما نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي فيه نهي ضمني للأمة أو لغيره من الناس، قال: ولا تكونن من المشركين. ولا تكونن من المشركين، فهو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، من باب إياك أعني ولا تكونن من المشركين، واسمعي يا جارة يا أمة محمد يا أيها المسلمون، بل يا أيها المشركون، اسمعوا هذا التوجيه الإلهي الرباني: ولا تكونن من المشركين. ثم قال الله تعالى ناهيا نبيه صلى الله عليه وسلم وناهيا أتباعه أيضا، قال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولا تدع، قال المفسرون لا تدع أي لا تدع دعاء عبادة، ولا تدع من دون الله، ولا تدع أي ولا تدع دعاء عبادة، لا تعبد من دون الله بالدعاء أو بغيره ما لا ينفعك ولا يضرك، لا تعبد ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله ولا تدعو، قال القرطبي أي ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن عصيته. ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن عصيته. فالذي يعبد من دون الله إن عبد لا ينفع، وإن لم يعبد وعصي لا يضر، لا ينفعك ولا يضر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. وخص الدعاء هنا من دون صور وأنواع العبادة، لأن حقيقة العبادة تكون بالدعاء والتوجه إلى الله. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل إن الذين يستكبرون عن دعائي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة. قال ربكم ادعوني، بعدين قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فإذا دعا الإنسان ربه فقد عبده، وإذا دعا غير الله والتجأ إليه فقد عبده كذلك. ولذلك ذكر أخص خصائص العبودية هنا، وهو مسألة الدعاء. ذكر أخص خصائص العبودية الدعاء: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل من يدعو من دون الله ما لا يملك له ضرا ولا نفعا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. هذه السورة تبين لنا أن الذي يعبد من دون الله لا يملك ضررا ولا يملك نفعا. والأصل أن الذي يعبد هو الذي يمنعك أو يعطيك، يعطيك إذا عبدته ويمنعك إذا عصيته. فكل ما دون الله لا يستطيع أن يعطيك ذرة إلا بإذنه، كما ستأتي الآية التي بعدها مؤكدة لهذا المعنى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كل ما دون الله لا يستطيع أن يضرك بشيء إذا لم يرد رب العالمين، وكل ما دون الله لا يستطيع أن ينفعك بشيء إلا إذا أراد رب العالمين. فلماذا يتوجه الإنسان إلى غير الله؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضره. يقول بعض المفسرين الآيات في هذا المعنى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، آيات أيضا كررت في القرآن كثيرا، تكررت في القرآن في آيات كثيرة. وهذا المعنى أن عبادة غير الله ليس فيها نفع ولا ضر، قالوا تكرر معاني في مواضع كثيرة من القرآن. يقول والسبب لما، يعني ما الحكمة من ذلك؟ قال السبب لأجل انتزاع الشرك الأكبر من قلوب الجمهور الأكبر، لأجل انتزاع الشرك الأكبر من قلوب الجمهور الأكبر، يعني جمهور أهل الأرض كانوا على الشرك. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. الجمهور الأكبر كان على الشرك، لم يكونوا على الإسلام، ما كانوا على التوحيد. نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فما دام الشرك الأكبر كان هو الطاغي على أهل الأرض والغالب على أهل الأرض، لابد أن يكرر هذا المعنى حتى يستقر في القلوب. وفعلا الذين أخذوا دينهم من القرآن وتعلموا منه انتزع الشرك الأكبر من قلوبهم، فجاء التوحيد الكامل في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ألا وهم الصحابة. تخيل أن الذي كان يسجد لصنم ويتوجه لصنم ويدعو صنما أصبح بعد ذلك لا يدعو إلا الله، عاد بقضه وقضيضه إلى التوحيد، إلى توحيد الفطرة، بعد أن كان أشرك، أزيل غبار الشرك عن قلبه، أزيل. وكانوا يتوجهون إلى غير الله، يدعون غير الله. وسبحان الله، الذين لا يفهمون القرآن في هذا الزمان يرجعون إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الشرك والاستغاثة بغير رب العالمين ودعاء غير الله. فانظروا أيها الإخوة كيف تمتلئ ساحات بلدان المسلمين من هذه القبور والتوجه إليها ودعائها من دون الله والاستغاثة بها من دون رب العالمين. وهناك أيها الإخوة أناس، فعلا أنا أستغرب أنه إلى الآن مع انتشار أيها الإخوة الصحوة والعلم، إلى الآن بعض الناس يذهبون إلى هذه القبور ليحجوا إليها ويطوفوا حولها وينذرون لها ويعظمونها، بل يرفعون الأيدي ويدعون صاحب القبر، يدعون الأولياء، يدعونهم بأسمائهم، يا كذا أغثنا، يا بدوي، يا مرسي أبو العباس أغثنا، يا سيد زين أغثنا. وكل هذا أيها الإخوة مما هو معلوم عند الناس، حتى الرافضة الآن، يعني الرافضة أي دين هذا لما الواحد يدعو الحسين أو يدعو علي أو يدعو، يا عندنا يا استغاثة، يا نداء، يا دعاء، نقول يا رب، يا الله، يا قادر، يا قدير، يا شافي اشفنا، يا رزاق ارزقنا، يا دعاء استغاثة. فلما يقولوا يا حسين، يا عباس، يا أي دعاء، هذا دعاء من؟ هذا دعاء للبشر؟ لا يجوز يا إخواني الاستغاثة حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، لأن الدعاء من أخص خصائص العبودية لله عز وجل، التوجه من أخص خصائص العبودية لله. وهؤلاء أيها الإخوة أخطأوا خطأ كبيرا، بل بعضهم يحاول أن يرقق، قال عندما يقول يا فلان يقصد يا رب فلان، يعني يا فلان يعني يا حسين يعني يا رب الحسين، لكن نقول يا حسين نحن من باب أن الحسين أقرب إلى الله منا، فهو يتوسط لنا عند الله لاستجابة الدعاء، فإحنا ما بنقول يا رب الحسين، بنقول يا حسين، لكن نقصد يا رب الحسين، يعني بس لكن ندعو هذا بأداة النداء وننادي يا، نقول سبحان الله، قال لكن نحن نجعل هؤلاء واسطة بيننا وبين الله. نقول عجيب، ما الفرق بين هؤلاء وبين الذين عبدوا الأصنام فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ إيش الفرق؟ هؤلاء قالوا منقول إحنا يا لات يا عزة أغيثونا، بس إيش نعتقد أن هؤلاء يقربونا إلى الله. هم أصلا المشركون لما عبدوا الأصنام عبدوها
قالوا تنزيها لله، نحن لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة. قال نحن لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، بدنا واسطة بيننا وبين الله حتى نستطيع نعبد هذا الإله، نريد واسطة. الواسطة من؟ أناس كانوا صالحين فجعلوا لهم أصناما من حجارة، كانوا صالحين مثل قوم نوح، كانوا ود وسواع ويغوث ونسر، أناس من الصالحين صنعوا لهم أصناما وعبدوهم. قالوا نحن لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، بدنا واسطة بيننا وبين الله. من الواسطة؟ قال هؤلاء الصالحون، واسطة بيننا وبين ربنا. فلذلك لما يقولوا يا لات يا عزة، نقصد أنه يا لات ويا عزة اشفعوا لنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يا حسين يعني يا رب الحسين، لكن نحن ذكرنا الحسين من باب أنه هو الذي يتواسط لنا عند ربنا. نقول عجيب، هل هكذا علمنا ديننا أو علمنا ربنا أو علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل نبينا أو هل صحابته كانوا يقولون هذا؟ هل كانوا يجعلون الواسطة بين الله وبين العبد؟ الله قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يحتاج واسطة. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دون واسطة. لماذا تجعل الواسطة؟ تقول واسطة بينك وبين الله. قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لماذا تجعل الواسطة هذه بينك وبين الله؟ لماذا تجعل هذه الواسطة في استجابة الدعاء؟ لذلك خص الدعاء هنا، خص الدعاء لأن الدعاء من أعظم مظاهر العبودية لله، من أعظم مظاهر العبودية. فمن دعا الله عبده، ومن دعا غير الله عبده أيضا. من دعا الله عبده، لماذا الحديث الدعاء هو العبادة؟ لأنه كلما ازددت دعاء ازددت عبادة، كلما ازددت دعاء ازددت عبادة، وكلما ازددت دعاء لغير الله ازددت عبادة له. فقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، هناك كتاب يعني كتاب جميل اسمه دمعة على التوحيد، دمعة على التوحيد، يبين كم في بلاد المسلمين التي يعني ينتشر فيها القبور والقبوريون الذين يذهبون إلى أهل المقابر وإلى الصالحين والأولياء ويطوفون حولها ويستغيثون بها من دون الله. يبين هذا في بلاد المسلمين، يقول بلاد كذا وبلاد كذا فيها مشهد كذا، والناس يأتون إليه أفواجا يدعونه من دون الله. فعاد أيها الإخوة هذا النوع من الشرك بصورة أخرى، بصورة ليس دعاء الأصنام بل دعاء هؤلاء. النبي حذرنا عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ المسلمون القبور مساجد، قال لا تتخذوا قبري عيدا. إيش أن تتخذوا قبري عيدا؟ لا تجعلوا قبري مكانا يعني للعود يعاد دائما، مثل ما يكون العيد يمر علينا كل سنة. لا تتخذوا قبري عيدا، قبري تأتوا وتزوروني، تزوروا المسجد وتزوروني، لا تتخذوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري وثنا يعبد، إذا كان هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فما بالكم بقبر غيره، أو ما بالكم بدعاء غيره. فمباشرة الأصل الدعاء لله مباشرة، أنت ليس بينك وبين الله واسطة، أنت تدعو الله مباشرة. ويستطيع الفقير والغني القوي والضعيف أن يلجأ إلى رب العالمين. قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، قالوا قال القشيري استعانة الخلق بالخلق تمحيق للوقت بلا طائل، استعانة الخلق بالخلق تمحيق للوقت بلا طائل، إضاعة وقت عندما يستعين المخلوق بالمخلوق، لأن المخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يستعين بمن هو في نفسه عاجز؟ ذلك كان يقول الإمام الحسن البصري مسكين ابن آدم، مسكين ابن آدم، محدود الأجل، مكتوم الأمل، مستور العلل، ينظر بشحم ويسمع بعظم ويتكلم بلحم، أسير جوعه، صريع شبعه، تنتنه عرقة وتقتله شرقة وتؤذيه بقة ولا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. طب الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا هل يملك لغيره؟ الذي لا يستطيع، يعني إذا الضعيف هو ضعيف، إذا انضاف الضعيف إلى الضعيف ازداد الضعف، يعني لما يتوجه ضعيف إلى ضعيف. لماذا الدعاء؟ دعاء توجه الضعيف للقوي. فقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، المفهوم من الآية أدعوه من يملك لك النفع والضر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن أدعو من يملك لك النفع والضر، والذي يملك لك النفع والضر هو الله وحده لا شريك له، هو الله وحده لا شريك له. قال ولا تدع من دون الله، وهنا استثارة للقلوب واستثار الأفئدة، لأن الإنسان حريص كل الحرص على جلب النفع له وعلى دفع الضر عنه. كل واحد منا ترى حتى الكافر حريص أن يجلب النفع له وأن يدفع الضر عنه. فالله قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذا أردت أن تدعو أدعو من بيده النفع ومن يملك النفع ومن يملك الضر. قال الله تعالى فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت، هذا قلنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن المقصود الأمة. قال فإن فعلت يعني إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذا من الظالمين. يقول ابن عاشور رحمه الله إن فعلت إشارة إلى أنه لا معذرة لمن يأتي منه هذا النهي الذي نهى الله عنه بعد أن أكد هذا النهي، فمن فعله فقد ظلم نفسه، لا معذرة في هذا. يقول الله يقول للنبي فإن فعلت يا محمد عليه الصلاة والسلام فإنك إذن من الظالمين، يقول لا معذرة لأحد بعد هذا. وهذا فيه دلالة أن ميزان الله لا يحابي أحدا، وأن عدل الله لا يلين، أن ميزان الله لا يحابي أحدا. ما في عند الله كما يقال حصانة دبلوماسية أنه والله فلان خلاص لأجل فلان أنه لا يعذب، لا والله. هذه الآيات من أبلغ الآيات في معنى أن الإنسان هو بينه وبين ربه، إن أحسن فإن الله يجزيه بالإحسان، وإن أساء فيجزيه بالإساءة مهما بلغت مرتبته. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولتكونن من الخاسرين، ما في عند الله لو واحد حاد عن الطريق ولو كان الرسول، وحاشاه أن يحيد عن الطريق ولو كان الرسول فإنه سيعذب. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، من هو هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لو تقول على الله، لو قال على الله شيئا دون حجة دون علم دون وحي، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا طبعا تهديد لغيره، والنبي لا يكون منه هذا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. تهديدات هذه، مش آية وآيتين، آية. لكن النبي لاقى هذا منه من باب تهديد غيره. يعني أنت مثلا واحد بتحبه، واحد كذا، بقول اسمع والله اللي بيسيء غير أدوس عليه، غير أعذب عذاب شديد، وغير أألم أشد الألم. هذا فلان، شايفين فلان اللي من أحب الناس إلي، لو يسيء أول واحد أعذبه، أول واحد أسجنه، أول واحد أؤذيه. وأنك تحبه، هذا ليس له، هو مش ممكن يصدر منه هذا الأمر الذي تقول عنه، لكنك من خلاله تهدد غيره، كأنك تقول هذا الذي أحبه فكيف الذي لا أحبه؟ إذا الذي أحبه إن أخطأ أفعل معه كذا، طب والذي لا أحبه أشد. فيقول إذا كان نبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان النبي الذي يوحى إليه وهو الذي أحبه، لو صدرت منه هذه الأمور فإنك إذا لمن الظالمين. لو صدرت منه هذا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه، لو صدر منه لأضقناك ضعف الحياة وضعف الموت، لو صدر منه هذا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا تهديد لغيره، تهديد لغيره. فميزان الله لا يحابي أحدا أبدا، لا يحابي أحدا. عند الله لا يوجد شيء اسمه أنساب نسب، والله فلان نسبه كذا، من بطأ به عمله لم يصح به نسبه مهما كان من الأنساب أو الألوان أو الجاه، لا يوجد عند الله، لا يحابي رب العالمين أحدا. ونوح عليه السلام فقط لما قال كلمة قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم، قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا نوح عليه السلام مباشرة، نوح يا رب قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس بي علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. انظر الكلمات، انظر الإنسان، هؤلاء الصفوة السادة. فعند الله لا يوجد أيها الإخوة جاه ولا منصب، الله لا يحابي أحدا. لا إذا الرسول يقال له هذا الكلام ما بالكم بغيره. وهذا ميزان العدل عند رب العالمين، ميزان العدل عند الله. بعض الناس ترى لما بتكلم يقول لك اسمع أنا معاي شجرة نسب لآل البيت، يعني أوعك تحكي معاي شجرة نسب لآل البيت. طب إيش يعني معاك أنا من آل البيت، أنا من آل البيت، أنا معاي شجرة نسب إلى الحسن أو الحسين أو أنا معي شجرة نسب وعندنا عائلتنا كذا منسوبة إلى آل البيت. طيب إيش يعني، يعني هل هذا بتروح الجنة مباشرة؟ يعني كل ما فيها لو ثبت إنك من آل البيت إنه الصدقة تحرم عليك، زكاة نعطيكاش وتوكل على الله بس، هذا ولا أعمالك هي بدك تدخل الجنة وتدخل النار، صدقة ما بنعطيك، الصدقة تحرم على آل البيت. أما غير ذلك في الأحكام هم والناس سواء سواء، يعني لو أساءوا الله بعذبهم زي الناس، وأحسنوا الله بنعمهم في الجنة كما مثل الآخرين. فقال إذا كان هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة فما بالكم بغيره، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. لماذا قال من الظالم فإنك إذن من الظالمين؟ قالوا فيه تنبيه إلى فظاعة هذا الفعل، أمر فظيع أن يدعو الإنسان ما لا ينفعه ولا يضره من دون الله، هذا أمر فظيع وهذا ظلم. لماذا وصفه بالظلم؟ لماذا؟ قال لأنه وضع الشيء في غير موضعه، وإذا وضع الشيء في غير موضعه فهذا هو الظلم. رحمك الله، وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم. لذلك وصف الله الشرك، ماذا قال؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. ليش قال الشرك ظلم؟ لماذا قال ظلم عن الشرك؟ قالوا الظالم وضع الشيء في غير موضعه، يعني الإنسان لما ظلم كان المطلوب أنه أن يعدل في هذا الموضع، لكنه حول الحق، حول مكان العدل ظلم. فالعدل التوحيد، أن تعبد الله وأن تسأل الله، سؤالك كما قال ابن الجوزي سؤالك غير سيدك تشنيع عليه، سؤالك غير سيدك تشنيع عليه، تشنيع عليه كأنه تقول سيدي لا يقدر. لما تسأل غير الله كان تقول الله لا يقدر، تشنيع عليه، فهذا ظلم. فمن دعا غير الله هذا ظلم نفسه، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. والشرك ظلم لأنه وضع للشيء في غير موضعه، فإنك إذن من الظالمين. ثم جاءت الآن إذا هؤلاء لا ينفع ولا يضر، طب من يملك النفع والضر؟ قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.